صلى الله على أحلامنا من
لا تحرك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصلاته وفيه مطالب. الأول في أصل الوجوب، ولا إشكال في أصل وجوب طواف النساء، لا من جهة الإجماع المدعى في الجواهر لكونه إجماعا محتمل المدركية، بل من جهة تضافر النصوص المعتبرة، فمنها ما دل
هذا إذا وجدت نصوص متضافرة في مورد وقال عنه صاحب الجواهر أنه إجماع ما تشكل قرينة على أنه يريد التسالم من هذا؟
ليش قرينة؟ شنو وجه القرينية؟
يعني وجود الروايات متضافرة وما طلع عليها يعني
لا، هو ينقل إجماع، شنو علاقته؟ هو ناقل، هو يقول أكو إجماع في الكتب.
بس احتمال
إحنا نقول هذا الإجماع الموجود في الكتب مع وجود هذه النصوص المتضافرة محتمل المدركية.
يعني هذا احتمال المدركية هو منتفت إليه بأنه
نعم
احتمال المدركية ما يأثر عنده على الإجماع صاحب الجواهر هنا. هاي كثير في الموضوع.
حال يرد عليه الإشكال بس هو.
أقول يعني وياك شكل قرينة.
ولا هذا يختص هذا بالجواهر حتى. مصباح الفقيه المستمسات يعبرون بهذا ثم يذكر النصوص.
يكون قرينة على أنه يريد التسالم.
لا، هم يريد يقولوا أنه لو لم تتم النصوص لكان الإجماع كافيا، لو لم تتم النصوص لكان الإجماع كافيا. احنا نقول بما أن النصوص تامة فالإجماع محتمل المدركية، منها ما دل على أن حج التمتع ثلاثة أطواف، أحدها طواف النساء كما في صحيح معاوية بن عمار باب اثنين من أقسام الحج حديث ثمانية، ولا نحتاج إلى نقله لأنه نفس العبارة. ومن النصوص موثق إسحاق بن عمار باب اثنين من أبواب الطواف حديث اثنين، وقد ورد هذا الحديث بنحوين. النحو الأول بسند الكليني إلى أحمد بن محمد عن الوشاح وهو معتبر، عن أبي عبد الله عليه السلام: لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله. وظاهره وجوب طواف النساء وجوبا شرطيا، بمعنى أنه لا تحل له أهله إلا بالطواف، وأما لو تركه حتى مات من دون أن يباشر المرأة فلا دليل على كونه مدانا بتركه، فإنه ليس واجبا تكليفيا، وإنما هو واجب شرطيون لأجل تحليل النساء. ونفس الحديث ولكن برواية الشيخ وإسناده لموسى بن القاسم عن ابن سنان عن إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال، وهو حديث ثلاثة في نفس الباب: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع، لا من طواف النساء، لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعدما سعى بين الصفا والمروة، وذلك على الرجال والنساء واجب. وهذه الرواية بالنحو الثاني يستفاد منها مداليل لا تستفاد من النحو الأول. فالمدلول المشترك بين النحوين أن طواف النساء ليس جزءا من الحج، إذ لو كان جزءا من الحج لذكر عليه السلام أن بتركه يفسد الحج، فإن من أوضح الآثار المترتبة على ترك الجوز بطلان المركب، لكنه لم يذكر هذا الأثر، وإنما ذكر أنه لو لم يأتي به لم تحل له النساء. إذن فترتيب هذا الأثر وهو حرمة النساء دون فساد الحج ظاهر لماذا؟ في أنه ليس جزءا من الحج، وإنما هو واجب في حق من أحرم أن لا تحل له النساء حتى يطوفه. كيف شنو؟
عمر التمتع كيف؟
عمر التمتع شلون يعني؟
أحرم فلم يأتي بطواف.
من أحرم للحج يعني مقصودنا، أو أحرم للعمرة المفردة مثلا، يعني هذا الإحرام الخاص وهو إحرام الحج أو إحرام العمرة المفردة من محظوراته النساء، فلا يحل له حتى يطوف طواف النساء. أما أنه جزء من النسك لا.
أقول يختبر أنه لا يقارب النساء في هذه الفترة بين أعمال الحج وعمرة التمتع.
ما أحرم للحاج بعده.
إيه ولكنه لم يأتي طواف النساء أحرم ولم لعمرة التمتع.
ما أحرم للحج هو.
ولكن قلتم بأنه من واجب في حق من أحرم.
غلطان غلطان. والآن بيّن، خذ من أحرم للحاج أو للعمرة المفردة. شو رأيك بعد؟ دعنا نقول. وأما ما يختص بالنحو الثاني من الرواية فهو مدلولان، أحدهما أنه صرح بالوجوب التكليفي لطواف النساء فقال فإنه على الرجال والنساء واجب، وظاهره الوجوب التكليفي، مع غمض النظر عن وجوبه الشرطي. وثانيهما، هذا المدلول الثاني تفتوا إلى لأنه لم يستدل به كثير من الفقهاء، وثانيهما أن ظاهره أن إحرام المخالف صحيح، إذ لو لم يكن إحرام المخالف صحيحا بأن اشترط في صحة الإحرام الإيمان لما حرمت عليه النساء بهذا الإحرام، فدلالة الصحيحة بالمطابقة على أنه لولا ما من الله به على الناس يعني المخالفين من طواف الوداع لرجعوا إلى نسائهم وهن لا تحل لهم، دال بالالتزام على أن إحرامهم وقع صحيحا، ولذلك ترتب عليه حرمة النساء بحيث لا تحل لهم إلا بالطواف. وإن لم يقصدوا به طواف النساء بل قصدوا طواف الوداع، فدعوى أن الإحرام موجب لحرمة النساء ولو كان فاسدا بعيدة. إذن فبيان أن النساء حرمت على العامي والمخالف ببركة إحرامه ظاهر في صحة إحرامه، فهذه الرواية نعم
غير دلالة النهي على الصحة.
دلالة النهي على الصحة شو؟ لا احنا قلنا هذاك النهي لا يدل على الصحة، لأنه إنما يدل على الصحة اللولائية للصحة الفعلية، أما هذا يدل على الصحة الفعلية. لا يترتب حرمة النساء على الإحرام إلا إذا كان إحراما صحيحا بالفعل. ففرق هنا بين المقام وبين بحث النهي. الإمام يقول لا يحرم عليه واقعا مو اعتقادا. الإمام يقول لولا أن الله من عليهم بكذا لحرم عليهم، يعني لحرم عليهم واقعا مو لحرم عليهم بحسب اعتقادهم. كلام أنه يحرم عليه واقعا لا أنه يحرم عليه بحسب معتقده. ظاهر الرواية الحرمة الواقعية والحلية الواقعية، الحرمة الاعتقادية والحلية الاعتقادية. مو احنا اللي قاعدين نلزمهم قاعدة الالزام. الامامي يلزم العامي بامر في صالح الامامي، مو في صالح الامامي خلنا العامي ما يجامع مرته الا اذا ربط بالامامي. قاعدة الالزام ان يلزم الامامي العامي بامر يرجع الى صالح الامامي، كأن يتزوج امرأته بعد طلاقه اياها، العامي طلق امرأته من دون شاهدين عادل، يجي الإمامي يتزوجها إلزاما له لأن هذا الطلاق صحيح عنده. أما الآن العامي رجع إلى امرأته ما يقدر يباشرها حتى يطوف طواف الوداع، ما له علاقة بالإمامي، يعني شنو يستفيد الإمامي من هذا حتى يكون موردا لقاعدة الإلزام؟
يعني ما يتصور أنه هذا العمل ما تبدأ به،
هذا اللي قلنا فترتب حرمة الإحرام
الصلاة
لا تصح منهم بدون شرط.
يعني الصلاة إذا دخل فيها بتكبيرة الإحرام
حتى لو كانت فاسدة
لا يجوز،
حتى لو كانت فاسدة يجوز له، لا يجوز له قطعها.
هم من تمام الشرائع الصحيحة إلا هذا الشرط، هذا الشرط ما
وش هو
منصرف عنه، إلا الصحة منصرف عن هذا الشرط.
الآن إنسان كبر تكبيرة الإحرام وهو يقطع بفساد صلاته يحرم عليه قطعها؟ ما يحرم قطعها أخوة. إذا تقولوا هذا إحرام المخالف فاسد، يعني لا يجب عليه واقعا لا الإتمام ولا يحرم عليه محظورات الإحرام، الرواية تقول يحرم عليه النساء ولا تحل له حتى يطوف طواف الوداع، شيخنا الرواية قالت حرم عليه واقعا مو حرمة إلزامية. لرجعوا إلى نسائهم وهن لا يحلون لهم إلا بهذا الطواف، شلون تصير من موارد الإلزام؟ الرواية قاعد تبين الحرمة الواقعية، وإلا هو ما ألزم نفسه بهذا، هو ما يرى طواف الوداع دخيلا، ومو أنه يرى طواف الوداع دخيل حتى يقال يلزم بما رأى، وما يرى طواف الوداع دخيل، هو يرى أنه متى ما حلق وطاف وسعى حل له النساء، وما يرى أن طواف الوداع شرط. مع ذلك الرواية تقول أنه لا تحل له النساء حتى يطوف طواف الوداع، لا تحل له واقعا، مو لأجل أنه اعتقد أو ألزم نفسه. افترض بعدين عدل صار إمامي، مع ذلك يجب عليه هذا الطواف حتى تحل له النساء، تغير اعتقاده بقي اعتقاده ما يفيده.
إذا أتى بالأعمال عاقب في مذهبه فهي صحيحة لولا هذا الشرط، شرط الإيمان شرط الولاء.
مو اللي يقول الإيمان شرط يقول مو صحيحة، يقول فاسدة. شيخنا ليش أنت تخرج عن محل الكلام؟ الذي يرى الإيمان شرطا يقول أعمالهم فاسدة، أعمالهم فاسدة، إحرامه وقع فاسدا، فكل عمل عمله صحيح الزرار حال نصبه وضلالته فهو باطل. كلام وين محل النزاع؟ فهذه الرواية إذا أحد عنده بعد البحث، فهذه الرواية من الشواهد على صحة عمل المخالف وأن الإيمان شرط في القبول لا في الصحة، إلا أن يدعى خصوصية للمورد وأن صحة إحرامه من دون إيمان تعبد في هذا المورد، ولا يعمم لسائر عباداته. هذا تمام الكلام. نعم، ما له معنى؟
زين قبلت في هالمورد
ما له معنى؟ ما له معنى؟ أنا في كلامي ما له معنى. المطلب الثاني، في أن طواف النساء واجب مستقل، والنصوص هنا طائفتان: ألف ما دل على أنه بعد الحج كصحيحة معاوية بن عمار، باب 2 من أبواب أقسام الحج حديث 1، وعليه طواف بالبيت إلى أن قال وطواف بعد الحج. ومثلها صحيحة الحلبي نفس الباب حديث 6، فظاهر التعبير بالبعدية أنه طواف بعد الحج كونه واجبا مستقلان عن الحج وليس نسكا من. نعم، ظرفه أن يكون بعد الحج لا أنه جزء من الحج. الطائفة الثانية، ما دل على كونه من الحج كصحيحة معاوية بن عمار، باب 4 من أبواب زيارة البيت حديث 1، فقد قال في ذيلها: ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شيء. لا ينظر إلى طواف النساء. وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه، فإن مفاده أنه لا يتحقق الفراغ من الحج كله حتى يأتي بطواف النساء. فهذا ظاهر في أنه من الحاج، وقد يجمع بينهما، إما بالتصرف في الطائفة الأولى فيقال أن ما دل على أنه بعد الحاج يراد به أن ظرفه بعد أعمال منى والطواف والسعي، لا أن المراد بما بعد الحج أنه بعد تمامية الحج، وهو كما ترى يا شيخ حسين أكيد في رأسك هذا. كما يمكن الجامع بينهما بالتصرف في الطائفة الثانية، فيقال أن المراد بالفراغ من الحج أي الفراغ من توابعه وآثاره، حيث إن من آثاره حرمة النساء التي لا يتحلل منها إلا بطواف النساء، فطواف النساء محقق للفراغ من تمام آثار الحج، لا أنه جزء من الحج. شنو تقول شيخ حسين؟ مضبوط؟
هذا مخرج من تمام آثار الإحرام، اللي هي من آثار الإحرام أنه تحرم عليه النساء، فيكون جزء يعني نعيد الجمع الأول والتوجيه الأول، فيكون جزء يعني حتى في الطائفة الأولى يكون يراد منه الجزئية، باعتبار هذا الطواف النساء مفرغ عن الإحرام وآثار الإحرام، والإحرام جزء من الحج.
إيه يعني المفرغ من أثر الجزء يجب أن يكون جزءاً، الإحرام جزء وأثره حرمة النساء، ولكن طواف النساء محلل لأثر من آثار الجزء، ولكن هل يعد جزءاً؟ بل ما هو وجه الملازمة بين كونه محللاً لأثر الجزء أو رافعاً لأثر الجزء وبين كونه جزءان؟
حقيقة الإحرام هو لما جاء بطواف النساء محيت حقيقة الإحرام بعد، فإذا محيت جزء محيت الجزء
حقيقة الإحرام بالتلبية، والحقيقة لا تنتفي، التلبية لها آثار، من آثارها حرمة النساء، هذا الأثار يرتفع بطواف النساء، طواف النساء رافع لأثر من آثار جزء الحج، هل الرافع لجزء لأثر الجزء يجب أن يكون جزءان؟
لا،
قد يكون واجبا مستقلا ظرفه هذا، يعني إذا فعل هذا كان واجبا عليه أن يقول هكذا، لنفترض مثلا من باب المثال أن الإنسان قرأ في صلاته السورة وكانت السورة مشتملة على سجدة التلاوة، حصل الجزء، ولكن من آثار هذا الجزء أن يسجد سجدة التلاوة، هذا لا يعني أن سجدة التلاوة جزء من الصلاة، وإن كانت هي شرطا في أثر من آثار ما وقع جزءا للصلاة، لا يعتبر في الرافع لأثر الجزء أن يكون جزءان.
هذا مو أثر عارض سيدنا في المثال اللي تفضلت به، هذا أثر دائم، يعني ما يتصور أنه خارج.
بعد أن قلنا ممكن عقلان أن يكون الرافع لأثر الجزء ليس بجزء، بعد أن أمكن عقلان فنقول نحن والنصوص بما أن بعض النصوص قالت بعد الحج فظاهره أنه ليس جزءا. نصوص أخرى قالت حتى يفرغ من الحج، قلنا بقرينة الأولى حملناه على الفراغ من تمام آثاره وتوابعه، فلا دليل حينئذ على الجزئية. طبعا بعضهم ذهب إلى الجزئية، الكلام في رأي المشهور. المطلب الثاني، هذا كان المطلب الأول.
ماكو جمع آخر؟ جمع آخر.
انتهينا من المطلب، حاجة انتهينا من هذه المسألة، ندخل في المسألة التي بعدها. مسألة 417، طواف النساء واجب على الرجل والمرأة، وذلك لأحد وجهين: الأول إطلاق النصوص الدالة على أن حج التمتع فيه ثلاثة أطواف، منها طواف النساء، فمقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون المتمتع رجلا أو امرأة أو خنثى، لأنها لا تعدو أحدهما. والوجه الثاني النصوص الخاصة، منها صحيح علي بن يقطين باب 2 من أبواب الطواف حديث 1 عن الخصيان والمرأة الكبيرة: أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم، عليهم الطواف كلهم. وظاهره أنه ليس المناط في وجوب طواف النساء القدرة على المباشرة أو الرغبة فيها، ولذلك يثبت طواف النساء حتى على الخصيان والمرأة الكبيرة.
بين أنه وجود تكليف أيضا، الاحتمال في الجد.
نعم،
بين أنه وجود تكليف،
بل يعني أنه بل هذا يرجح أنه واجب تكليفي. نعم،
الاحتمال تجدد القدرة
عدل. احتمال تجدد القدرة شيء. وأصالة القدرة أصل عقلائي. لا
بعن بعن بعملية.
بعد هذا الشيء بيدك أنت. وإنما يقع الكلام في حرمة النساء على الصبي مميز بناء على ما هو الصحيح من شرعية عباداته، خصوصا الحج حيث وردت فيه نصوص واضحة الدلالة على مشروعية حج الصبي المميز. فلو لم يطوف طواف النساء بعد إحرامه للحج أو العمرة المفردة، فهل تحرم عليه النساء أم لا؟ ظاهر الجواهر أن لا فرق بين المكلف والصبي المميز، وأن النساء تحرم عليه كما تحرم على المكلف. معللا ذلك بأن حديث رفع القلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، إنما يرفع الحكم التكليفي بلحاظ أن ظاهر سياقه من خلال التعبير بالرفع وتعدي الرفع بعن، رفع القلم عن ثلاثة، اختصاصه بما يكون المرفوع أمرا ثقيلا، وذلك إنما يصدق على الحكم التكليفي، وحرمة النساء بترك طواف النساء وضعية لا تكليفية، بمعنى أن طواف النساء سبب للحل، فهذا الحكم الوضعي لا يمكن رفعه بحديث الرافع. ويلاحظ على كلامه أولا بأن حرمة النساء عند ترك الطواف حرمة تكليفية، وإلا لورد هذا الكلام في كل موضوع بالنسبة إلى حكمه. فمثلا غليان العصير العنبي موضوع لحرمة شربه، فهل يمكن أن يقال بأن الحرمة هنا وضعية لأنها ترجع للسببية، وهي سببية الغليان للحرمة؟ أو مثلا ما دل على حرمة تجاوز الميقات من دون إحرام وأمثال ذلك. إذن فالحرمة في المقام تكليفية لا وضعية. وثانيا إن المدعى للقائلين بعدم حرمة النساء على الصبي المميز أن المرفوع بحديث الرافع نفس وجوب طواف النساء، لا أن المرفوع هو حرمة النساء بعد التسليم بوجوبه، وإنما مدعاهم أن طواف النساء أساسا ليس واجبا على الصبي المميز، لأن وجوبه تكليفي مستقل عن الحاج، فهو بنفسه مرفوع عن الصبي بمقتضى حديث الرافع، لا أن المرفوع حرمة النساء كي يقال بأنها بلي وضعية لا تكليفية. فافهم واغتنم والتفت وتأمل يا شيخ إبراهيم، والحمد لله.